بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي وأخواتي، قد ذكرنا فيما مضى ما نظم الشيخ رحمه الله من قول خليل رحمه الله في وصف هذا السير وهذه الطريق، وكل ذلك كناية عن السير إلى الله سبحانه وتعالى، وعن أن هذه الدار التي نحن فيها دار عبور، وأن الاستقرار بعدها إما إلى جنة وإما إلى نار. وهذا السير فيه طريقان، طريق الجنة وطريق النار. فمن آمن وعمل خيرا وعمل عملا صالحا فقد سلك طريق الجنة، ومن لم يؤمن أو عمل عملا غير صالح فقد سلك طريق النار. قال الشيخ رحمه الله: فيلزم القاصد نهج الجنة لكي تسير النفس مطمئنة أن يعمل النظر في الدلائل. هذا نظم لقول خليل رحمه الله: فمن أراد سلوك طريق الجنة فلا بد له من النظر في الدلائل والاستدلال بالصنعة على الصانع ليحصل له العلم يقينا بأن له ربا. فهذا الطريق أوله علم، ثم عمل، ثم بعد ذلك هبات من الله كالقبول والمضاعفة. وهذا العلم أوله معرفة الله جل جلاله، فهي أول واجب على المكلف. والعلم ومعرفة الله سبحانه وتعالى إنما تكون على أساس يقين، بدايته اليقين بالقلب، وذلك بعد إعمال النظر في الدلائل. وهذا النظر يشمل عمل العقل وعمل الجوارح، فعمل الجوارح إنما هو في المشاهدات التي هي من صنعة الله وتدل على وجوده وعلى قدرته وإرادته وعلمه وتمام حكمته. وطرق المعرفة كما ذكره العلم ثلاثة: إما عيان وهو المشاهدة في حق المشاهدات، وإما مثال وهو رؤية ما يشبهه أو يحاكيه، وإما الاستدلال وذلك بالاستدلال عليه بغير ذلك. قد نظم هذه الطرق العلامة ابن المتالي رحمه الله، فقال: وطرق المعرفة الكبار عيان أو مثال أو آثار. فأول منعه الجبار في قوله لا تدرك في قوله فأول منعه الجبار إذ قال لا تدركه الأبصار. والثاني أيضا منعه في النقل إذ لم يكن الثاني أيضا منعه في النقل لأنه ليس له من مثل ليس كمثله شيء. لم يبق بعد ذا سوى آثار قدرته في العالم السيار. وهذا هو الوجه الممكن في معرفة الله، لكن معرفة الله تكون بالعقل وتكون بالقلب. فمعرفته بالقلب هي نور يقذفه الله في قلوب العباد يدلهم على طريق معرفته وعلى الأنس به وعلى خشيته وعلى رجائه وخوفه وعلى شكره وعلى محبته. وهذه المعرفة القلبية كثير من الناس ينالونها بمجاهدة واستغراق في العبادة والطاعة، وكثير أيضا ينالونها من غير كد ولا جهد، يختارهم الله لذلك كما قال الله تعالى: الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. يجتبي إليه من يشاء، أولئك الذين اجتباهم الله فهداهم إلى مرضاته وعرفهم وقذف في قلوبهم هذا النور دون أن يشهدوا أنفسهم ودون أن يتعنوا. والقسم الثاني هم الذين جاهدوا واجتهدوا، ولذلك قال فيهم: ويهدي إليه من ينيب. وكما قال تعالى في وصف أنبيائه: وممن هدينا واجتبينا. وممن هدينا أولئك الذين هدوا فجاهدوا وصبروا، واجتبينا أولئك الذين اجتباهم الله فهداهم إليه دون أن يعنوا أنفسهم ودون أن يتعبوا. كذلك تحصل المعرفة بالعقل، والمعرفة الحاصلة عن طريق العقل إنما تكون بالدلائل، وهذه الدلائل تشمل معرفة أسمائه وصفاته والتفكر في ذلك، ومعرفة كلامه وتدبره، وكذلك معرفة خلقه، فهو آيات منظورة مع الآيات المسطورة، فالآيات المسطورة كتاب الله، والآيات المنظورة هذا الكون، فإنه آية في كل شيء منه آية تدل على وحدانية الله سبحانه وتعالى ووجوده، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، وكذلك تشريعه ففيه الحكمة البالغة، وفيه العلم الدقيق الذي لا يخلف، وبذلك تتكامل المعرفة بكل وسائلها، فيعرفه الإنسان بقلبه، ويعرفه بإحسانه إليه ومعاملته له، ويعرفه بحكمته وتدبيره للكون، ويعرفه ببديع صنعته وكمال قدرته، ويعرفه كذلك بتشريعه وإحسان هذا التشريع، فكل ذلك من أوجه المعرفة التي تحتاج إلى تأمل، فإذا تأملها المؤمن وصل إلى اليقين، وهو المنشود في بداية الطريق، لأنه هو الدافع العقدي الذي يدفع الإنسان إلى العمل وإلى الاستمرار على السير على الطريق، وذلك هو الاستقامة التي سبق الحديث عنها. قال: فيلزم القاصد نهج الجنة، أي الذي يريد أن يسلك طريق الاستقامة يريد الوصول إلى الجنة، والنهج هو الطريق، وتسمى نهجا ومنهجا ومنهاجا. فيلزم القاصد نهج الجنة لكي تسير النفس مطمئنة، أي لتحسن خاتمته، فاطمئنان النفس إنما يكون عند الموت، كما قال الله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وقد جاء في الحديث إن المرأة إذا كان في منقطع من الدنيا وإقبال من الآخرة جاءه ملك الموت حتى يجلس عند رأسه، فإن كانت نفسه طيبة قال: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فتتهوع إليه نفسه كما تخرج القطرة من في السقاء، فلا تمكث في كفه طرفة عين حتى يوصلها إلى ملائكة قد جلسوا مد البصر كأن وجوههم الشموس، فيجعلونها في كفن من أكفان الجنة، ويجعلون عليها من عطر الجنة، ويرتفعون إلى السماء فيستأذنون، فيقال: مرحبا من نفس الطيبة، فتفتح لها أبواب السماء حتى تخر ساجدة تحت العرش، ثم يقال لها: ارجعي للسؤال. وإن كانت نفسه خبيثة جلس عند رأسه فناداه فقال: يا أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وعقوبة، فتتفرق في بدنه فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المندوف، ولا تمكث في كفه طرفة عين حتى يأخذها أولئك الملائكة فيجعلونها في سفط من أسفاط النار، ويضعون عليها من قطران النار، ويرتفعون بها إلى السماء فيستأذنون فلا يؤذن لهم، فيقال: لا مرحبا من نفس الخبيثة، لا تفتح لهم أبواب السماء، ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وكذلك نجزي المجرمين، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، وكذلك نجزي الظالمين. والاطمئنان هنا المقصود به حصول هذا اليقين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وحتى يأتيك اليقين قيل اليقين الموت لأنه مجزوم به، وقيل المقصود به اليقين الإيماني بالثبات والاستمرار، ولا يوقن الإنسان أنه أن قد حسنت خاتمته، أنه نجا من إبليس ونجا من كل الجبهات المفتوحة عليه إلا عند الموت. قد روي عن الإمام أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله أنه عند الموت سمعه ابنه صالح وهو يقول: لا بعد، فسأله فقال: يا أبت ماذا تقول؟ قال: إن عدو الله عرض لي إبليس، فقال: يا أحمد فتني، فيريد أن يدخل عليه العشبة في هذه اللحظة، فقلت له: لا بعد حتى أموت، فما دام حيا فإنه يخاف الفتنة ويخاف سوء الخاتمة، ف فإذا مات على الخير حينئذ قد فات إبليس، وبذلك تسير النفس مطمئنة. فلهذا قال: لكي تسير النفس مطمئنة. والنفس إنما تسير مع انتزاع الروح، فإذا انتزعت روح الإنسان من بدنه فإن الروح ترتفع إلى الله سبحانه وتعالى، ويبقى أثر الحياة وهو قليل بعد نزع الروح من البدن، يبقى بعض الإحساس في البدن، ولكن تنفصل الروح وتعرج ويشق البصر في أثرها، وهذا هو الدليل على أنه يبقى شيء من الحياة في البدن بعد نزع الروح، كما أن البدن كانت فيه حياة قبل نفخ الروح، قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث موت أبي سلمة بن عبد الأسد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الروح إذا عرجت تبعها البصر، فإذا شق الميت أي رفع عينيه عند الموت معناه أنه يرى روحه قد خرجت، فهو ينظر إليها ببصره. وهذا الاطمئنان الذي يحصل للإنسان منه ما يكون من اليقين الذي يقذفه الله في قلبه فيثبته على الحق، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأولئك الذين ينجيهم الله من الفتن قد نالوا هذا اليقين فنجوا من الفتن، من فتنة المحيا ومن فتنة الممات، وبذلك استقاموا. أن يعمل النظر في الدلائل، الدلائل جمع دليل، والدليل هو المرشد سواء كان حقيقيا أو مجازيا، فيطلق على الحقيقي كقول الشاعر: إذا حل دين اليحصبي فقل له تزود بزاد واستعن بدليل، أي بمن يرشدك ويدلك على الطريق، سيصبح فوقي أقتم الريش واقعا بقاليق لا أو من وراء دبيل. ويطلق الدليل على المرشد معنى لا حقيقة، مثل قول الله تعالى: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. فإذا عرفنا أن العقل هو المبدأ، وأن الإنسان لا يمكن أن ينطلق من النقل قبل أن يعرف أنه حق وأنه من عند الله، قبل أن يعرف الله لا يمكن أن يستدل له بالقرآن، عرفنا أن العقل سابق على النقل في هذا، ولكن بمجرد معرفتنا بالعقل أن النقل صحيح سيستسلم العقل ويسلم الراية واللواء والقيادة للنقل، فيكون النقل ملزما فيلزم الاستسلام له والانقياد له، ويكون العقل حينئذ خادما للنقل متلقيا، فهو بمثابة التلميذ الذي يتلقى. ويستدل لوجود الفاعل، بداية هذا الاستدلال العقلي الاستدلال لوجود الفاعل معناه أن يستدل الإنسان أنه هو يعرف الإنسان أنه هو محدث، وأن كل محدث لا بد له من محدث، وأن الذي أحدثه لا بد أن يكون قديما فلا يمكن أن يكون لا بد أن يكون موجودا فلا يمكن أن يكون معدوما، وحينئذ سيعرف أن له ربا. ثم بعد ذلك يحتاج إلى معرفة هذا الرب، وسيعرفه بهذا الكون الذي يراه وبكلامه وبصفاته، ويعرف أن هذا الرب لا يمكن أن يترك عباده هملا، وأنه لا بد أن يشرع لهم ويبين، وحينئذ يبحث عمن أرسله إلى العباد، وسيجد أنه اختار من العباد رسلا، وأنه صدقهم بالمعجزات الظاهرة الباهرة التي تدل يقينا على صدقهم، وحينئذ ينقاد لما جاءوا به ويستسلم له. فهذا هو الاستدلال لوجود الفاعل، وجود الفاعل المقصود به الفاعل بالاختيار، وهو الرب جل جلاله الذي خلق هذا الكون كله وسواه بفعله، فيستدل بفعله، فهذه المخلوقات كلها دليل على الخالق، فمن المعلوم أنها محدثة وأنها لم تكن ثم كانت، وكل ما لم يكن ثم كان فلا بد له من محدث، وهذا المحدث لا بد أن تكون طبيعته منافية لطبيعة هذا المحدث، فإذا كان المحدث أحدثه محدث أيضا فذلك المحدث يحتاج إلى محدث، ومن المستحيل أن يتسلسل ذلك لأن التسلسل من أمهات المستحيل، ومن المستحيل أيضا أن يقع الدور فيكون المحدث أحدثه وهذا المحدث محدث الآخر، وهذا المحدث الآخر وأحدثه محدث آخر وذلك أحدثه المحدث الأول، فذلك مستحيل عقلا. فيستدل بفعله، والمقصود بذلك ليحصل اليقين له، أي ليحصل اليقين لدى السالك لطريق الجنة أن له ربا كريما عدله، أن له ربا كريما، فلا بد أن يؤمن بوجود ربه وأنه هو ربه الذي رباه وسواه وأنشأه من عدم وأوصله إلى كماله بالتدريج شيئا فشيئا، وهذا معنى الرب كما سبق شرحه. كريما أي متصفا بالكرم، والكرم في أغلب الإطلاق هو الكمال في الذات، والكمال في الصفات هو الفضل، وقد يطلق الكرم على الكمال في الصفات أيضا، فيشمل الكمال في الذات والكمال في الصفات. عدله أي سواه في خلقته، فهو الذي جعل له عينين وأذنين ويدين ورجلين، وهو الذي جعل أعضاءه متماثلة، وهو الذي خلقه فصوره، وهو الذي جعله في أحسن تقويم، فينظر في آيات الله في خلقته، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، فينظر في نفسه فسيجد تعديل هذا الرب له. وآية سورة الانفطار فيها قراءتان سبعيتان: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك بالتخفيف وفعدلك بالتشديد. وكلتاهما هنا ممكنة في البيت، أن له ربا كريما عدله، أو أن له ربا كريما عدله. وكريما أيضا هي أخذ من الآية، لأنه قال يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، وخليل رحمه الله قال ليحصل له العلم يقينا بأن له ربا واحدا حيا عالما قادرا مريدا سميعا بصيرا متكلما منزها عن الحدوث وعن حدوث الكلام والعلم والإرادة، متقدسا عن كل نقص وآفة، لا يوصف بصفات المحدثين ولا يجوز عليه ما يجوز عليهم. فنظم ذلك الشيخ رحمه الله فقال فردا أي واحدا، والإطلاق الفرد على الواحد من الإطلاقات اللغوية المعروفة، ولم يرد في لفظ الفرد أنها من اسماء الله أو من صفاته آية، ولا حديث صحيح قد ورد ذلك في حديث تكلم فيه وهو اللهم أنت اللهم لك الحمد وأنت قيوم، اللهم نعم في الحديث اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى، أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك. والحديث قد ضعف، ولكن معنى كلمة الفرد هو الواحد، ورواية الحديث بالمعنى إذا لم يكن من أحاديث التعبدات ولا من جوامع الكلمة، الأمر فيه سعة لأنه محل خلاف. غنيا كذلك متصفا بصفة الغناء، والغناء من صفات الله سبحانه وتعالى، فهو الغني الحميد وصف نفسه بذلك، وهذا يشمل غناه عن المخصص وغناه عن المحل. فالأشياء أربعة أقسام فيما يتعلق بالمخصص الذي هو الخالق، والمحل الذي هو المكان الصفة، فمنها ما هو غني عن المحل والمخصص وهذا هو الله جل جلاله، وما هو غني عن المخصص قائم بالمحل كصفات الله سبحانه وتعالى فإنها قديمة فلا تحتاج إلى مخصص خالق، ولكنها قائمة بالمحل فالصفة لا تستقل دون موصوفها، وموصوفها ذات الله سبحانه وتعالى. ما هو مفتقر إلى المخصص دون المحل كذوات المخلوقين، فهي محدثة محتاجة إلى مخصص أي خالق، ولكنها غنية عن المحل لأنها ذوات. فالعالم المدرك بالحس ينقسم إلى قسمين، إلى عين وعرض. فالعين المدركات بالحس وهي الأعيان، وغيرها هو الأعراض كالصفات، وهذا في عالم الشهادة. أما عالم الغيب فقد سبق أن له طبيعة أخرى، وأنه لا يمكن أن يقاس بعالم الشهادة. لكن عموما ذوات المخلوقين محتاجة مفتقرة إلى المخصص، ولكنها غنية عن المحل لأنها ذوات. والقسم الرابع هو المفتقر إلى المخصص والمحل معا، وذلك صفات المخلوقين، فهي مفتقرة إلى المخصص لأنها حادثة، ومفتقرة إلى المحل لأنها صفات تقوم بغيرها، والعرض لا يقوم بنفسه. وهذا التقسيم هو الذي نظمه الشيخ المرابط المتالي رحمة الله عليه، فقال: الأشياء أربع، فما منها غني عن المحل والمخصص الغني، وعكسه أي المفتقر إلى المحل والمخصص، وعكسه وهو صفات الخلق، وقام بالمحل وصف الحق، وما إلى المخصص احتاج فقط فهو بذات حادث قد ارتبط، أي ذوات المخلوقين. والمقصود بالمخصص هنا أن المحدث أيا كان يجوز في حقه ستة أمور مقابل ستة، وهي الممكنات المتقابلات. وقد نظمها أحدهم فقال: الممكنات المتقابلات وجود العدم، والصفات أمكنة أزمنة، جهات كذا المقادير حكى الثقات. فالوجود يقابله العدم، فقبل أن يوجد هذا المخلوق يمكن أن يوجد ويمكن أن لا يوجد، فهذا الوجود مقابل للعدم، فلا بد أن يجد مخصصا يخصصه بأحد الاحتمالين، إما احتمال الوجود وإما احتمال العدم، وجود العدم. والصفات كذلك، أن يكون جميلا أو أن يكون قبيحا، أن يكون مثلا أبيض أو أسود، غير ذلك من أنواع الصفات. فهذه الصفات كل صفة تقابلها صفة أخرى، فما من صفة لا تقابلها صفة تضادها، أو عدد من الصفات تضادها، لأن الأضداد قد سبق أنها يمكن أن تكون منحصرة في اثنين، ويمكن أن تزيد على ذلك كالألوان مثلا، فهي من الصفات وهي متعددة، فيمكن أن يكون أبيض، ويمكن أن يكون أسود، ويمكن أن يكون أحمر، ويمكن أن يكون أخضر أو أصفر إلى غير ذلك. لكن من الأضداد ما لا ثالث له، وذلك مثل الحركة والسكون والوجود والعدم مثلا، على القول بأنها وجودية والعدم وجودي، فحينئذ هذه أضداد لا ثالث لها، فلا يمكن ارتفاعها ولا يمكن اجتماعها. وأما النقيضان فهما لا يمكن اجتماعهما ولا ارتفاعهما أبدا، ولا يكونان إلا اثنين، أحدهما سلب للآخر كالشيء وغيره، كالأبيض وغير أبيض ونحو ذلك. والصفات وجود العدم، والصفات أزمنة كذلك، أن يوجد في هذا الزمان أو في زمان متقدم أو متأخر، هذا الأزمنة هي متقابلات، سواء قلنا زمنان مثلا، هذه السنة، هذا اليوم من هذا الشهر من هذه السنة، أو أزمنة أخرى لا حصر لها من السابق أو من اللاحق، فهي المقابل لهذا الزمن المخصص. ثم بعد ذلك أمكنة، هل هو في هذا المكان، في هذا البيت، أو في بيت آخر، في هذه الدولة أو في دولة أخرى، في الشرق أو في الغرب، في هذه المجموعة الشمسية، على هذه الأرض، في هذه المجموعة الشمسية التي نحن فيها، أو في غيرها من المجرات الكثيرة، أو في علم الله في السماوات وغير ذلك من الخلائق. أمكنة جهات كذلك، الجهات أن يكون في الشرق أو الغرب أو الجنوب أو الشمال، بعد تعيين المكان، والمكان عين أنه في هذه الغرفة، لكن هل في جنوبها أو في شمالها أو في شرقها أو غربها يقع هذا الحدث، ذلك كله يحتاج إلى مخصص. فهذه هي الممكنات المتقابلات التي يخصص المخصص منها ستة، ولا يمكن أن يخصص ما زاد على ذلك، لأنها متضادة وهذا معنى كونها متقابلة. وجود العدم والصفات أمكنة أزمنة جهات كذا المقادير. المقادير هي هل هو كبير أو صغير، طويل أو قصير، هذه المقادير وهي متقابلة كذلك. حكى الثقات. وغنى الله سبحانه وتعالى هو الغنى المطلق، فلا يحتاج إلى شيء من خلقه، لا يحتاج إلى العرش ولا إلى ما تحت العرش، فهو غني عن العباد جميعا، ولا يزيده لا تزيده طاعتهم ولا تنقصه معصيتهم، كما ثبت في الحديث القدسي الصحيح: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. أولا وآخرا، أولا معناه متصف بصفة الأولية، وهي التي يعبر عنها المتكلمون بالقدم، والمقصود بذلك أنه هو الأول سبحانه وتعالى كما وصف نفسه بذلك، وهو الأول والآخر والظاهر والباطن، فهو الأول ليس قبله شيء، وهو الآخر أي الباقي الذي ليس بعده شيء. ولذلك قال: غنيا أولا وآخرا. وسيأتينا الوصف الخامس، وهو مخالفة الحوادث، والذي أشار إليه بقوله: منزها عن الحدوث والغيار، وعن حدوث السمع والإرادة وصفة الكلام عند السادة، لا بصفات المحدثين يوصف، وليس جائزا لدى من أنصفوا عليه ما عليه مجاز، ولا يشبهه من خلقه شيء على. فهذا التفصيل إنما هو في الصفة الخامسة، فهذه الصفات الخمسة التي يسميها المتكلمون السلبيات، وهي الوحدانية والغنى المطلق والقدم والبقاء والمخالفة للحوادث. ويذكرون أنها اجتمعت في سورة الإخلاص في قول الله تعالى: قل هو الله أحد، هذه الوحدانية. الله الصمد، هذا الغنى المطلق. لم يلد، هذا البقاء. ولم يولد، هذا القدم. ولم يكن له كفوا أحد، هذه المخالفة للمخلوقين. والوجود الذي بدأ به قد اختلف فيه هل هو صفة أو هو ذاته، فأبو الحسن الأشعري لم يعد الوجود صفة من الصفات، بل رأى أنه عين الذات، كما قال المقري: ومن رأى الوجود عين الذات كالشيخ لم يعدده في الصفات. فرأى أن وجود الشيء هو عينه. وعموما هذا البحث كلامي لا فائدة فيه، فلا نطيل فيه ولا نضيع فيه وقتا. فكون لفظ الوجود لم يرد وصفا في القرآن لله سبحانه وتعالى، فلم يأتي أنه موجود، وبالأخص أن الموجود على وزن مفعول، يعترض على ذلك بعض الناس ولم يفهم أن الله سبحانه وتعالى قال: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. وجد الله عنده، فهو موجود. والصفة لا يلزم أن ترد في كثير من النصوص، بل يكفي ورودها في نص واحد من القرآن أو من السنة، حتى أخبار الآحاد تثبت بها الصفات على الراجح. وهذا الذي ذكره السيوطي رحمه الله في الكوكب الساطع، حيث قال: أسماؤه سبحانه موقفة، وهذا سنشرحه، ثالثها الاسم فقط دون الصفة، ويكتفى بمرة والمصدر والفعل والظنون في المعتبر. يكتفى بمرة ورود الصفة مرة واحدة في نص من قرآن أو من سنة، يكتفى بمرة، والمصدر كذلك إذا لم يؤتى بها على شكل صفة اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة، وإنما جاء بالمصدر فذلك كاف. وكذلك الفعل مثل هذه الصفة، إنه قال: فوجد الله عنده، وجد الله عنده، هذا فعل. والفعل والظنون أي أخبار الآحاد كذلك في المعتبر، معنى هذا هو القول المشهور عند أهل السنة. وعموما إطلاق الصفات ينقسم إلى أربعة أقسام: الصفة إما أن تفيد لا تفيد نقص، لا تدل على نقص وورد بها النص، هذه لا إشكال فيها، لأن النص قد ورد بها وهي لا تفيد نقصا، لا تدل على النقص. القسم الثاني ما لم يرد به نص ويوهم نقصا، فهذا مستحيل لا يوصف الله به. القسم الثالث ما ورد به النص وأوهم نقصا، فحينئذ يعلم أنه لا يدل على النقص، مثل قوله والله وخادعون الله وهو خادعهم، وقوله الله خير الماكرين ونحو ذلك، فلا تطلق إلا في محلها ولا تنقل عما ورد عن طريقة النص، عن أسلوب النص. والقسم الرابع ما لم يفد، لم يوهم نقصا ولم يرد به نص، فهذا هو محل الخلاف، ولكن الراجح أن كل كمال، لأن العقل يوجب كل كمال لله تعالى، فيمكن أن يوصف به، ويبقى فقط التسمية. فالأسماء الراجح فيها أنها توقيفية، وأنه لا يسمى باسم لم يرد به النص. وقد جاء في الحديث بكل اسم هو لك سميت به نفسك، وأنزلته في كتابك، وعلمته أحدا من خلقك، واستأثرت به في علم الغيب عندك. وهذه الأسماء كثيرة، وقد جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. وورد في السنن عد هذه الأسماء، فقيل مدرج ليس من أصل الحديث، وإنما هو من كلام أبي هريرة، وقيل بل من كلام الوليد بن مسلم هو أحد رواته. وعموما هذه الزيادة فيها عد الأسماء، وقد جاءت فيها، جاء فيها بعض الاختلاف، بعض الاختلاف في الروايات. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم، الملك القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، الخالق، البارئ، المصور، الغفار، القهار، الوهاب، الرزاق، الفتاح، العليم، القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المعز، المذل، السميع، البصير، الحكم، العدل، اللطيف، الخبير، الحليم، العظيم، الغفور، الشكور، العلي الكبير، الحفيظ، المقيت، وفي رواية المغيث، الحسيب، الجليل، الكريم، الرقيب، وفي رواية القريب، المجيب، القريب المجيب، الواسع، الحكيم، الودود، المشيد، الباعث، الشهيد، الحق، الوكيل، القوي، المتين، وفي رواية المبين، الولي، الحميد، المحصي، المبدئ، المعيد، المحيي، المميت، الحي، القيوم، الواجد، الماجد، الواحد، وفي رواية الأحد، الفرد، الصمد، الأحد الصمد، القادر، المقتدر، المقدم، المؤخر، الأول، الآخر، الظاهر، الباطن، الوالي، المتعالي، البر، التواب، المنتقم، العفو، الرؤوف، مالك الملك، ذو الجلال والإكرام، المقسط، الجامع، الغني، المغني، المانع، الضار، النافع، النور، الهادي، البديع، الباقي، الوارث، الرشيد، الصبور، وفي رواية الحنان، المنان. وعموما الذي استعمل في القرآن استعمال الأسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى اسمان، هما الله والرحمن. واستعمال الأسماء في اللغة أن تكون، يكون الاسم مسندا إليه، كأن يكون مبتدأ أو فاعلا، فهذا هو استعمال الأسماء المحضة. وعموما الاسم في عند النحويين ينقسم إلى قسمين، اسم عين واسم معنى، وكل واحد منهما إما أن يكون اسما أو صفة. ويجمع هذه الأربعة قولهم: ضرب زيد العاقل ضربا شديدا، فزيد هذا اسم عين اسم، والعاقل هذا اسم عين صفة، ضربا هذا اسم معنى اسم، شديدا هذا اسم معنى صفة. وكذلك هذه الأسماء هي أسماء عين، أسماء من أسماء العيان، أسماء الله سبحانه وتعالى، لكن بعضها اسم وبعضها صفة. والمستعمل استعمال الأسماء كما قلنا هو الله والرحمن، فالله مثل وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، الله خالق كل شيء، هذا استعمال الأسماء، فهنا جاءت مبتدأ وجاءت فاعل. وكذلك الرحمن، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، فجاءت مبتدأ. وكذلك في سورة الفرقان قالوا وما الرحمن، نسجد لما تأمرنا، قالوا وما الرحمن، فهذه جاءت خبرا، فلذلك هذا الاسم يستعمل استعمال الأسماء. أما غير ذلك فجاء في القرآن باستعمال الأوصاف، استعمال الصفة، جاءت نعوتا وجاءت أخبارا وثناء على الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك قال: حيا عليما ومريدا قادرا ومتكلما سميعا ذا بصر. هذه سبع صفات يسميها المتكلمون بصفات المعاني، وذلك أنها تنقسم إلى قسمين، إلى صفات التأثير وهي هذه الأربعة، وهي الحياة والعلم والإرادة والقدرة، وإلى صفات الكمال وهي السمع والبصر والكلام. وهم يقسمون صفات الله سبحانه وتعالى، بالأخص المتأخرون منهم، إلى خمسة أقسام. القسم الأول صفة الذات وهي الوجود عند القائلين بأن الوجود صفة، والقسم الثاني السلبيات وهي السالبة لأضدادها وقد ذكرناها، هي الصفات الخمس التي جاءت في سورة الإخلاص، والمعاني وهي هذه السبعة، أربع منها صفات التأثير وثلاث صفات الكمال. والقسم الخامس، القسم الرابع أقصد، يسمونه بالمعنويات، وهو الأحوال. وعموما مسلكها وعر وصعب ولا داعي للتقعر فيها. والقسم الخامس الصفات الجامعة وهي مثل الرحمة والكرم والفضل والكمال، كل كمال سوى ذلك فهو داخل في هذه الصفات الجامعة، كما قال المختار النبوي رحمه الله: وصفة جامعة فلتعلمه من ذاك فاعدد فضله وكرمه. هذا في وسيلة السعادة. فالفضل والكرم والرحمة ونحو ذلك هذه من الصفات الجامعة. وكثير من الناس يظن أن المتكلمين من الأشاعرة والماتريدية لا يثبتون هذه الصفات، لأنهم عندما يعدون الصفات التي يوجبها العقل يقتصرون على عد هذه الـ20 التي يسمونها واجبة، وهي غير واجبة، من مات ولم يعرفها فلا إثم عليه، وإنما يعرف الإنسان ربه ويعرف صدق نبيه صلى الله عليه وسلم. فمن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فمات على ذلك فهو ناج إن شاء الله. والمقصود بوجوبها أن العقل يوجبها لله سبحانه وتعالى، وليس معنى ذلك أنه لا يوجب ما سواها، فالعقل أيضا يوجب كل ما ثبت به النقل، لأن العقل مصدق للنقل، لكن ما أوجبه العقل ابتداء قبل البحث في النقل هو المختص بهذه دون سواها عندهم. حيا أي متصفا بصفة الحياة، وقد أثبت الله ذلك لنفسه فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. عليما أي متصفا بصفة العلم، وقد أثبت الله ذلك لنفسه بعدد من الصفات فهو العليم، كان الله عليما حكيما. وكذلك هو علام الغيوب، يعلم السر وأخفى. ومريدا أي متصفا بصفة الإرادة، وقد أثبت الله ذلك لنفسه فقد قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال تعالى: الله يريد في سورة النساء، يقول تعالى: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. يريد الله أن يخفف عنكم، هذا إثبات لصفة الإرادة، وهي المشيئة. قادرة أي متصفا بصفة القدرة، وقد أثبت الله ذلك لنفسه إن الله على كل شيء قدير. ومتكلما كذلك هو سبحانه وتعالى متكلم، أي أثبت لنفسه صفة الكلام، فهو يتكلم بما شاء كيف شاء إذا شاء، وذلك على ما يليق بجلاله، ليس ككلام المحدثين والمخلوقين. سميعا كذلك هو المتصف بصفة السمع، وقد أثبت ذلك لنفسه: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، إن الله سميع بصير. ذا بصر معناه بصير، أي متصف بصفة البصر، قد أثبت ذلك لنفسه: أبصر به أسمع به، قال: أبصر به وأسمع، وقال: إن الله سميع بصير. منزه عن الحدوث والغيار، في مقابلها يستحيل عليه الاتصاف بالحدوث لأنه مناف للقدم. وكذلك الغير، فعروة الحوادث له، الغير أي تغير الحال كعروة الأعراض كالموت والنسيان والفقر وكل ما فيه نقص كالنوم والسنة والعجز ونحو ذلك، كل ذلك مستحيل عليه، فهو منزه عنه، منزه عن الحدوث والغير وعن حدوث العلم والإرادة. كذلك هذه الصفات كلها منزه عن حدوثها، فإنه جل جلاله هو المتصف بهذه الأوصاف قبل أن يخلق الخلائق جميعا، فهو الخالق ولا مخلوق، وهو الرازق ولا مرزوق، وهو العالم بكل الأمور قبل أن تكون، لم يتجدد له علم شيء من خلقه، ولم يتجدد له وصف بعد أن خلق الخلق، فصفاته قديمة. وعن حدوث العلم والإرادة وصفة الكلام عند ذاته كذلك ذكر أنه أيضا منزه عن حدوث صفة الكلام، وهذا بحث يطول، لأن الكلام يطلق على صفة الله، وهي أنه يتكلم متى شاء بما شاء وكيف شاء، وهذا الكلام هو صفته، وهذا الكلام يسميه المتكلمون بالكلام النفسي، أي الكلام الذي هو صفة نفسه سبحانه وتعالى، ويسميه الحنابلة نوع الكلام، أي أن الكلام قديم النوع، أي ما اتصف الله به من قدرته على ذلك، ومن أنه يتكلم متى شاء بما شاء، هذا هو الوصف. أما كلامه اللفظي ففيه صفته وفيه ما ليس بصفته، فمثلا الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد، والأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، هذا صفة الله جل جلاله. لكن فيه أيضا صفة عدو الله، مثل ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد، ومثل قوله مشاء بنميم مناع الخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم، هذا وصف عدو الله وليس وصف الله جل جلاله. وكذلك فيه ما ليس بصفة أصلا، مثل الأوامر والنواهي والخبر ونحو ذلك، فهذا ليس صفة أصلا، فلذلك ليس الكلام القولي الذي هو الكلام اللفظي ليس صفة كله، فيه صفة الله وفيه صفة عدو الله وفيه ما ليس صفة أصلا. والبحث يطول فيه، فالناس فيه على مذاهب شتى، فالمعتزلة نفاة الصفات أصلا، ينفون كل الصفات، ينفون المعاني، ومنهم من يثبت معنوياتها إلى أحوال الله، فيقولون هو حي بلا حياة وعالم بلا علم وقادر بلا قدرة وسميع بلا سمع وبصير بلا بصر ومريد بلا إرادة ومتكلم بلا كلام، لكن هذا لا معنى له ولا فائدة فيه. ومنهم من ينفي الجميع، وهذا هو البحث المعروف في علم الكلام بسواد حلاوة، ارتباط السواد بالحلاوة، فقد يجتمعان معا كالتمرة، وقد يوجد السواد دون حلاوة كالفحمة، وقد توجد الحلاوة دون سواد كالسكرة البيضاء مثلا. وعموما المعتزلة والجهمية ينكرون الكلام، فيرون أن كلام الله حادث، وأن القرآن مخلوق، وأن التوراة والإنجيل والزبور كل ذلك يعدونه في المخلوقات، وهذا لا شك افتراء على الله وقول على الله بغير علم. ومن الناس أيضا من يبالغ فيرى أن هذه من الله، أي هم المجسمة الذين يرونها أجزاء من الله جل جلاله، وهذا أيضا مستحيل، لأنها نتكلم نحن بها ونقرأ القرآن ونقرأ الكتب المنزلة. والحق العدل في ذلك أنها ليست من مخلوقات الله وليست ذات الله، وإنما هي قوله سبحانه وتعالى وكلامه، وكلامه ليس داخلا في مخلوقاته وليس هو من ذاته، فليس داخلا في مخلوقاته، لأن الله جعله قسيما للمخلوقات في قوله الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، وفي قوله ألا له الخلق والأمر. والعطف يقتضي المغايرة، والقرآن غير مخلوق، والتوراة كذلك، والإنجيل كذلك. وأما المتأخرون من الأشاعرة فقد أبعدوا النزعة في هذا، فوقع منهم غلط كبير، وهو الزعم أن القرآن، أن الكلام اللفظي ليس صادرا عن الله، ليس كلام الله، وإنما هو دلالة على كلام الله أو دلالة على معنى كلام الله. وقد سبق نفي ذلك، وأنه قول عظيم على الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن الذين اجتهدوا فيه أخطأوا في اجتهادهم، ولكن لا يخرجهم ذلك عن عموم أهل السنة، مع خطائهم الجسيم في هذه المسألة، لا يخرجهم ذلك عن عموم أهل السنة. والذين يأخذون بذلك إنما تأولوا في آيتين في القرآن، وهما آية سورة الحاقة، وهي قول الله تعالى وإنه لقول رسول كريم، وآية سورة التكوير، وهي قوله تعالى وإنه لقول رسول كريم. ففي سورة الحاقة المقصود بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وفي سورة التكوير المقصود به جبريل. أنه في سورة الحاقة قال وما هو إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين. وفي سورة التكوير يقول وإنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، وما صاحبكم بمجنون. ولو كان ما فهموه صحيحا لكان هذا تعارضا بين الآيتين، كانت آية الحاقة أثبتت أنه قول محمد صلى الله عليه وسلم، وآية التكوير أثبتت أنه قول جبريل. فلو كان قولا بمعنى إحداث قول وكلام منسوبا إلى أحدهما، لما أمكن أن ينسب إلى الآخر، ولما كان قوله. فدل ذلك على تناقض هذا القول، وأن المقصود أنه قوله، أي أنه مبلغه عن الله، فجبريل مبلغه إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد صلى الله عليه وسلم مبلغه إلينا. وإحداثه وإحداث نزوله أيضا لا يقتضي أنه مخلوق. والإحداث جاء في آيتين، في آية سورة الأنبياء، وهي قول الله تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا كانوا عنه معرضين، وآية سورة الشعراء، وهي قوله تعالى ما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون في سورة الأنبياء، والأخرى ما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين في سورة الشعراء. والمقصود بالإحداث هنا إحداث نزوله، وأيضا بيان أنه خطاب جديد ناسخ لما سبق، مبين لحكم جديد لم يكن مشروعا وقد شرع، وذلك كله من علم الله جل جلاله. فلذلك قال وصفة الكلام عند الذادة، أي عند الذين يذودون عن الشريعة ويذودون عن العقيدة، وهم أهل السنة عموما، ومتقدسا عن الآفات، متقدسا أي منزها عن الآفات كلها، وهي كل عيب وكل نقص، فكل العيوب والنقص محالة على الله جل جلاله، ومتنزها عن الآفات والنقص في النفس وفي الصفات، فهو منزه عن كل ذلك في ذاته وفي صفاته، فكل نقص في الذات أو في الصفات فهو مستحيل عليه. وهذا الذي قال فيه خليل رحمه الله منزها عن الحدوث وعن حدوث الكلام والعلم والإرادة، مقدسا عن كل نقص وآفة، لا يوصف بصفاء صفات المحدثين، ولا يجوز عليه ما يجوز عليهم، لا يشبه شيئا من خلقه ولا يشبهه شيء، ولا تحله الحوادث والآفات، وأنه يرى في الآخرة يدرك الأبصار ولا تدركه الأبصار، وهو اللطيف الخبير. قال الشيخ رحمه الله لا بصفات المحدثين يوصف، فلا يوصف بصفات المحدثين، فكل صفاته منافية لصفات المحدثين، حتى لو اشتركت معها في الاسم. فالله لطيف وقد يوصف العبد باللطف، والله رؤوف وقد يوصف العبد بالرأفة، والله رحيم وقد يوصف العبد بذلك، كما قال الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهنا جاء إثبات صفة عزيز ورؤوف ورحيم للنبي صلى الله عليه وسلم، وكلها جاء إثباتها لله جل جلاله. ولكن هذه الصفات لا تشبه صفات المخلوقين، ولو اشتركت معها في الاسم فلا تشترك معها في أي شيء آخر، فكل على ما يليق به. فالمخلوق له صفته التي تناسبه وهي على ما يليق به، والخالق جل جلاله له صفته التي تناسبه وهي على ما يليق به. فلذلك قال: لا بصفات المحدثين أي المخلوقين يوصف، وليس جائزا لدى من أنصفوا أي لدى المنصفين من العقلاء عليه ما عليهم وجاز. فما يجوز على المخلوقين من الموت والافتقار والعدم لا يجوز كل ذلك على الله، فهو مستحيل عليه. ولا يشبهه من خلقه شيء على لا يشبهه أي شيء من خلقه سبحانه وتعالى على بمعنى تعالى وارتفع شأنه وعز. وكن عن أن يشبهه منزها، كذلك كن عن أن يشبه هو شيئا من خلقه منزهه، فهو منزه عن أن يشبه شيئا من خلقه أو أن يشبهه شيء من خلقه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كذلك قال: أو أن يضمه مكان أو جهة. كذلك من المستحيل أن يحيط به مكان، لأن المكان مخلوق وهو الخالق. وكذلك الجهة، لأن الجهة مخلوقة فلا تحيط به. ولا ينافي ذلك إثبات العلو لله جل جلاله، فهو العلي، ولكن لا تحده جهة ولا تحيط به. وقد سبق الكلام في ذلك وذكر كلام أهل السنة فيه. وأنه جل يرى في الآخرة، كذلك إثبات الرؤية، وهي أن المؤمنين يرون ربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة، ولا يرونه في الدنيا، إن أحدا لن يرى ربه حتى يموت، ولكنهم يرونه في الآخرة. وهذه الرؤية ذات مواقف، فمنها رؤيته في الحشر عندما تؤمر كل أمة أن تتبع ما كانت تعبده، يمثل لها أصنامها وأوثانها، فتخرج كل أمة مع من كانت تعبد، وتبقى هذه الأمة وفيها منافقوها، فيأتيهم الرب جل جلاله في صورة فيقول: أنا ربكم، فيقولون: لست ربنا، ويذكرون أنهم فارقوا الناس أحوج ما كانوا إليهم في الدنيا في ذات الله جل جلاله، فكيف لا يفارقونهم اليوم. فيقول: وما آية بينكم وبين ربكم، فيقولون: أن يكشف عن ساق، فيأتيهم في صورة أخرى فيعرفونه، فيكشف عن ساق فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة إلا من كان منافقا، فيجعل الله ظهورهم نحاسا، كلما أرادوا أن يسجدوا سقطوا على أقفيتهم، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. فهذه الرؤية الأولى. وبعد ذلك رؤية أهل الجنة لله جل جلاله، وقد جاء فيها: بينما أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع عليهم نور من فوقهم، فإذا الرب جل جلاله يناديهم من فوقهم سلام قولا من رب رحيم، فلا ينظرون إلى شيء مما هم فيه ما داموا ينظرون إلى وجه الله الكريم. وهذه الرؤية اختلف فيها أهل السنة هل هي بالأبصار أو بالوجوه كلها، وعموما لا يدرك ذلك لأنه ليس من عالم الشهادة الذي يمكن أن نقيسه. والذي جاء في القرآن: وجوه يومئذ ناظرة أبصار وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وله الأبصار لم يرد في ذلك إلا في قوله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ولكن مع ذلك جمهور أهل السنة على إثبات الرؤية البصرية، وأنها حتى ولو كانت بالوجه فالوجه المقصود به مكان البصر منه، والمخلوق مكان بصره في وجهه عيناه. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك فقال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، وفي لفظ لا تضامون في رؤيته أي رواية. ويتفاوت الناس في هذه الرؤية بحسب خشوعهم في الصلاة وبحسب مستوى إيمانهم، وكذلك تتعدد الرؤية، فإنه سبحانه وتعالى يستزير أهل الجنة يدعوهم إلى زيارته فيزورونه فيرونه سبحانه وتعالى، وهذا غاية النعيم. وأبلغ ما في الجنة من النعيم المقيم لذة النظر إلى وجه الله الكريم جل جلاله. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم لذة النظر إلى وجهه الكريم. وأنه جل يرى في الآخرة، فاقرأ إذا شئت وجوه ناظرة. هذه الآية دليل على الرؤية في الآخرة. فاقرأ إذا شئت وجوه ناظرة. وقول الشيخ رحمه الله وكن عن أن يشبهه، عن أن يشبهه هذا بنقل الهمزة للوزن، يشبهه أي هو، وذلك بالتخفيف، وهي لغة من لغات العربي إسكان الواو في هو، وهي لغة قيس وأسد، كما أن التخفيف أيضا فيها بإسكان الهاء إذا كانت بعد حرف العطف أو اللام، وهو وهي لهو ثم هو، هذه كلها مقروء بها وكلها من لغات العرب. ومن ذلك قول عاتكة بنت زيد زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنها أدعوته بالله، ثم لا قولها قول متمم بن نويرة أقصد في مرضيته لأخيه أدعوته بالله ثم غدرته لو هو دعاك بذمة لم يغدر، لو هو دعاك أي لو هو دعاك. وأن ذا القرآن قوله على لا خلقه، كذلك ليحصل اليقين للإنسان إذا عرف الله أن هذا القرآن وكذلك كل الكتب المنزلة قوله على، فهو كلامه جل جلاله، فهو الذي تكلم به على ما يليق بجلاله ليس كما يتكلم المخلوقون. وأن ذا القرآن قوله على حقيقة لا مجازا، كما قال السيوطي رحمه الله كلامه القرآن ليس يخلق، وهو بلا تجوز ما تنطق ألسننا به وفي المصاحف خط ومحفوظ بصدر العارف. لا خلقه، فهو قوله لا خلقه، والخلق ليس القول ليس قسما من الخلق بل هو قسيم له، فلذلك القرآن غير مخلوق. والحرف والصوت خلا ما فيهما، وقد سبق ذلك في نظم العقيدة. وكل لحظة نظر أو فلتة من خاطر فبقدر، هذا إثبات القدر لله جل جلاله وهو من أركان الإيمان، وقد سبق شرح القدر وبيانه. فقال وكل لفتة وكل لحظة نظر، اللحظة من اللحظ وهو النظر، والمقصود بها كل واحدة من النظر ولو كانت خفيفة سريعة. أو فلتة من خاطر، فلتات القلب أي ما يدور فيه من الخواطر، من خاطر فبقدر، كل ذلك بقدر الله سبحانه وتعالى. ينظمها حكم القضاء في سلكه، كلها ينظمها حكم القضاء في سلكه، فلا يقع في خلقه إلا ما قضاه سبحانه وتعالى. والقضاء هو المرتبة الرابعة من مراتب القدر، وقد سبق بيان ذلك. في ملكوت ربنا وملكه، سواء كان ذلك في عالم الظاهر الذي هو عالم الملك، أو في عالم الباطن وهو عالم الملكوت. فهذا العالم فيه عالم غيب وعالم شهادة، وكل واحد منهما ينقسم إلى ملك وملكوت. كل واحد منهما فيه ما يتعلق بالملك وهو الظواهر، وما يتعلق بالملكوت وهو السرائر والخفيات. في ملكوت ربنا أو ملكه، والملك السلطان والهيمنة، والملك بكسر الميم تملك الشيء. فكل ما يكون من عباده فليس بالخارج عن مراده. كل ما يكون من عباده، أفعال العباد جميعا، لا يمكن أن تخرج عن مراده. وهذا رد على القدرية الذين يزعمون أن الأمر أنوف، وأن الله يخلقنا ونحن نخلق أفعالنا، وأنه لا يعلم بالفعل حتى يقع تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فلذلك قال: فكل ما يكون من عباده فليس بالخارج عن مراده، كله داخل في مراده. والمقصود بمراده هنا إرادة التكوين، لا إرادة التشريع. فإرادة التشريع تشمل ما كان صالحا من أعمال العباد سواء فعلوه أو لم يفعلوه، فكله أراده الله إرادة تشريع. وإرادة التكوين تشمل ما وقع، فما وقع سواء كان مأذونا فيه كالأعمال الصالحة أو لم يكن مأذونا فيه كالأعمال السيئة، فكله بإرادته، إرادة التكوين. لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وبذلك يعلم أن أفعال العباد أربعة أقسام من حيث تعلق الإرادتين: إرادة التكوين وإرادة التشريع. فما تعلقت به الإرادة التكوينية والتشريعية معا كالأعمال الصالحة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الصالحين، فإن الله أرادها إرادة تشريعية لأنه أمر بها، وأرادها إرادة تكوينية لأنه خلقها فكانت. وهو يخلقنا ويخلق أفعالنا، وهو خلقكم وما تعملون. والقسم الثاني: ما تعلقت به الإرادة التشريعية التكوينية دون التشريعية كالأعمال السيئة من العباد التي وقعت، فإنها وقعت فتعلقت بها الإرادة التكوينية، لا يكون في خلقه إلا ما أراد، وكلها من فعله، من خلقه سبحانه وتعالى لا من فعله. ولم تتعلق بها الإرادة التشريعية لأنه لا يأمر بالفحشاء. والقسم الثالث: ما تعلقت به الإرادة التشريعية دون التكوينية كما أمر الله به من الطاعات الكفارة فلم يعملوه، فإن الله أمر به فتعلقت به الإرادة التشريعية التي هي الأمر، ولم تتعلق به الإرادة الكونية لأنه لم يقع. والقسم الرابع: ما لم تتعلق به واحدة من الإرادتين كالأعمال السيئة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يردها الله إرادة تشريعية لأنه لا يأمر بالفحشاء، ولم يردها إرادة تكوينية لأنها ما وقعت. فلذلك قال: فكل ما يكون من عباده فليس بالخارج عن مراده، كله على وفق مراده إرادة تكوينية. هنا نفع وضر، وكذا خير وشر، كفر وإيمان، فكل بقدر. فأفعال العباد سواء كانت نفعا واصلا إليهم أو ضرا، سواء قلت أو ضرا في مقابل النفع أو قلت وضرا، وكذا خير وشر، ما كان من الخير والشر من أفعالهم كالكفر والإيمان، كفر وإيمان، فكل بقدر. كل ذلك قدره الله جل جلاله، لأنه قال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. وإنما يعني ذوي التصنيف إرادة التكوين لا التكليف، إنما يعني ذوي التصنيف كخليل رحمه الله بهذا الكلام إرادة التكوين وهي المشيئة، لا إرادة التشريع وهي الأمر. إرادة التكوين إلى التكليف، وإرادة التكوين هي التي تكون بكلامه كلماته التكوينية، وهي كلمة كن. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، إنما قوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهذه هي الكلمات التكوينية. ولذلك قال: أي كلماته اللواتي لم يكن فاجر أو بر مجاوزا لهن. الكلمات التكوينية لا يتعداها بر ولا فاجر، فلا يستطيع الفاجر أن يمتنع إذا أمر بها، والبر أيضا لا يستطيع أن يتأخر عنها. إذا قال للبر مت يموت حالا، وإذا قال للفاجر مت يموت حالا، ولا فرق. بينما كلماته التشريعية التي هي الأمر يقف عندها البر ويتعداها الفاجر، فإذا قال للبر صلي يصلي، وإذا قال للفاجر صلي يمكن أن يمتنع عن ذلك. ولذلك جاء في الحديث: أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه، بأسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم، وبكلمات الله التامات اللاتي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وذرأ وبرأ. لذلك قال: اللواتي لم يكن فاجر أو بر مجاوزا لهن، لا يستطيع مجاوزتهن بر ولا فاجر. وليس واجبا عليه لأحد من خلقه شيء، فما عليه يد أنه لا يجب على الله شيء. فهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة، أن الله لا يجب عليه لخلقه شيء، لأحد من خلقه شيء، فإنه تعالى عن ذلك، فهو القادر لا مستكره له. فما عليه يد إلى قدرة لأحد عليه، ولا يستطيع أحد أن يوجب عليه شيئا، لكنه يوجب على نفسه ويكتب على نفسه تكرما بعض ذلك، كقوله تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة. بل إن يذهب فذاك منه فضل، إذا أذاب على العمل الصالح فذاك منه فضل، وإن يعاقب فهو منه عدل، إذا عاقب أحدا من خلقه فذلك عدله، لأنه علم أنه يستحق العقاب وهو لا يظلم. وما ربك بظلام للعبيد، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فلذلك من هداه فبفضله، ومن أضله فبعدله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولهذا قال: بل إن يذهب فذاك منه فضله، وإن يعاقب فهو منه عدل. وهذا الذي قال فيه خليل رحمه الله، أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق ولا بحروف منظمة ولا أصوات منقطعة. هذا إشارة إلى مذهب الأشاعرة في هذا الأمر، وقد ذكرنا أنه غلط وأنه خطأ في الاجتهاد، وأنه لا يكون، ولذلك لم ينظمه الشيخ هنا، وأنه لا يكون في الملك والملكوت، أي في عالم الملك وعالم الملكوت، فلتة خاطر أو لحظة ناظر أي بصر، إلا بقضاء الله تعالى وقدرته وإرادته ومشيئته. إرادته المقصود بها إرادة الأمر التي هي التشريعية، ومشيئته إرادته التكوينية. فمنه الخير والشر والنفع والضر والإيمان والكفر، وأنه لا واجب على الله لأحد من خلقه، فمن أثابه بفضله ومن عاقبه بعدله. نقف على شهادة أن محمد رسول الله إن شاء الله تعالى، نبدأ بذلك في الدرس القادم، ونستقبل بعض ما جاء من أسئلتكم. ما حكم الشرع في أطفال الأنابيب؟ هذا بعيد عن العقيدة كل البعد، ولكن عموما من المعلوم أن الإنجاب أو أن النسل من ضرورات الإنسان، وهو من الضروريات الست التي روعيت في كل الشرائع، وهي الدين والنفس والعقل والمال والعرض والنسل، فقد روعيت في كل الشرائع. فإذا استطاع الإنسان أن يتعالج عن مرض يمنع النسل فإن ذلك مطلوب منه، ويشمل ذلك الزراعة، أن يؤخذ من مني الرجل فيزرع في رحم امرأته، أو أن يؤخذ من رحم امرأته بيضة فتلقح بعض الحيوانات التي تؤخذ من مائه هو، بخبرة الأطباء الثقات الذين لا يختلط عليهم هذا بغيره. فهذا إن شاء الله تعالى لا حرج فيه، تبيحه الضرورة. أما ما يتعلق بزراعة الأجنة في أرحام غير مملوكة للإنسان، كأن يؤخذ من تؤخذ البيضة من امرأة غير زوجة وتلقح من ماء رجل غير زوجها، وتزرع في رحم زوجته فذلك حرام، لأن فيه اختلاط للنساب، وكذلك العكس أيضا. ويدخل في هذا أيضا زراعة الأرحام، كما إذا كانت المرأة لا يوجد لها مبايض أصلا فيزرع لها رحم امرأة أخرى فذلك لا يجوز، لأنه يؤدي إلى اختلاط الأنساب. ما حكم بيع هذا؟ ما عرفته، ما هو؟ ما عرفت هذا السؤال، لم أفهمه. هذا السؤال: هل يرى المؤمنون الله قبل دخول القبر؟ لا، إنما يرونه في الآخرة. يبقى فقط هل رآه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج؟ فقد سبق الخلاف في ذلك عند أهل السنة. هل الخوف من الموت مشروع؟ نعم، إذا كان الإنسان يخاف ويستحي من الله أن يرد عليه بقليل من العمل الصالح وبكثير من السيئات، فيخاف من الموت ويريد أن يعمر حتى يزيد في الطاعات، فلا حرج في ذلك، ولا حرج أن يسأل الله أن يعمره وأن يحسن خاتمته وأن يوفقه. لكن الخوف من الموت بصفة دائمة في كل الأوقات، هذا وصف اليهود: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة من الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. ما حكم الشرع في المسلمين المقيمين في أوروبا؟ علما أني جزائري أقيم في أوروبا مع عائلتي منذ 20 سنة. الجواب أن أي بلد يأمن فيه الإنسان على نفسه وعلى دينه يستطيع فيه إقامة شعائر دينه ولا يفرض عليه فيه مخالفة صريحة للشرع فلا حرج عليه بالاستقرار فيه. لكن إذا كان البلد متوحشا كفرنسا الآن تفرض على النساء الكشف عن شعورهن عن رؤوسهن ورقابهن، وكذلك بعض المناطق التي يفرض فيها على الآباء والأمهات التخلي عن أولادهم ويؤخذ منهم أولادهم بالغصب والإكراه، فهذا البلد الذي يخاف فيه ضياع النسل لا يجوز للإنسان المقام فيه. ما حكم صلاة الجنازة على الصبي إذا كان الصبي من المسلمين لأبوين مسلمين؟ فإنه من الواجب أن تصلى عليه صلاة الجنازة، إلا إذا كان سقطا لم يستهل صارخا فمات في الرحم وخرج ميتا، فحينئذ لا تجب الصلاة عليه. هل الإذن هو الإرادة أو هو من الإرادة؟ الإذن قد يأتي بمعنى الأمر، وذلك مثل قول الله تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. فالإذن هنا بمعنى الأمر، ولذلك قال الله تعالى: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا. تنزل الملائكة لا يكون إلا بالأمر، فيكون الإذن هنا بمعنى الأمر. وقد يكون الإذن بمعنى الإباحة في الشرع، وحينئذ مختلف فيها هل هو من أقسام التكليف أم لا، وهذا خلاف أصولي وليس عقدي. فالإذن بمعنى الأمر نعم هو الإرادة وهو من الإرادة، أما الإذن بمعنى الإباحة فليس من الإرادة. هذا السؤال عن تفسير قول الله تعالى: وذروا الذين يلحدون في أسمائه. الذين يلحدون في أسماء الله سبحانه وتعالى منهم الذين ينكرونها أو ينفونها أو يؤمنون ببعضها ويكفرون ببعض، فالإلحاد معناه الميل عن الجادة والميل عن الصراط السوي، وذلك شامل لتحريفها وتبديلها وتغييرها ونقص بعض الحروف من بعضها، فكل ذلك داخل في الإلحاد في أسمائه. هل القرآن محدث؟ ذكرنا تفصيل ذلك أن القرآن غير مخلوق، وأنه كلام الله جل جلاله وقوله، وأن الله قال: حتى يسمع كلام الله. قال: وقال الله: لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد. فالقرآن قول الله وكلامه ليس ككلام المخلوقين، وليس مخلوقا ولا صفة لمخلوق، فهو كلام الله جل جلاله. لكن يقول نرى أن هذه الألفاظ وحروف الهجاء في اللغة العربية محدثة، هذا لا يقتضي أن القرآن مخلوق، فالشخص إنما يقرأ كلاما قد سبقه. فنحن الآن نقرأ كلام الشيخ، والكلام ليس لنا إنما هو للشيخ، فإذا كان ذلك بين المخلوقين فكيف بكلام الخالق جل جلاله؟ فنحن نقرأ كلام الخالق. وهذه هي المسألة الكلامية التي وقع فيها الخلاف بين البخاري رحمه الله وبين غيره من أئمة أهل الحديث، وهي أن البخاري قال تكلمنا بالقرآن من صفاتنا وصفاتنا مخلوقة، فتكلمنا بالقرآن ليس هو القرآن، فالقرآن كلام الله وليس كلامنا، ولكننا نحن نتكلم به فيكون ذلك من عملنا، ولذلك نثاب على كل حرف منه بعشر حسنات، ولا نثاب إلا على عملنا نحن. فالله تكلم به كلاما يليق به، ليس ككلامنا نحن الذي يخرج من الفم بالضغط على مخارج الحروف إلى آخره، فهذا كلام المخلوقين. أما كلام الله جل جلاله فلا يحل التفكر في كيفيته، وإنما نؤمن بأنه تكلم بهذا القرآن، وأنه قوله، وأنه كلامه، ولا نعني أنفسنا في البحث عن الكيفيات، فلا يمكن أن ندركها والعقول لا تصل إليها. ما الفرق بين قول من زعم، بين قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، وبين قوله تعالى في سورة التغابن زعم الذين كفروا؟ ما عرفت المقصود هنا. زعم بمعنى قال قولا لا دليل عليه، أو قال قولا هو من تخيلات النفوس والأهواء وليس عليه دليل، هذا أصله أن يقال فيه الزعم. ولكن قد يطلق الزعم على اليقين، مثل زعم جبريل في بعض الأحاديث، فالمقصود به أنه أخبر بذلك، كما قال عنترة علقتها عرضا وأقتل قومها زعما ورب البيت ليس بمزعم، فيكون ذلك زعما وزعما في المقطوع به. ولكن قد يطلق ذلك على ما ليس للسان فيه دليل. هل كل أهل الجنة يرون الله جل جلاله؟ الجواب نعم، أن أهل الجنة يرون الله سبحانه وتعالى. هل من حق الزوجة على زوجته أن تؤنسه وتباسطه بالكلام؟ نعم، أوجب الله على كل واحد منهما الإحسان إلى الآخر، فقال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب، والصاحب بالجنب هو الزوج والزوجته، كل واحد منهما أوصى الله بالإحسان إليه، والإحسان يشمل الإحسان بالأقوال والإحسان بالأفعال والإحسان بالمال. هل تضجرها منه وعدم تحمل طباعه يسقط هذه المعاملة له؟ لا 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 ينبغي أن تظهر شيئا من ذلك له، بل تصبر على ذلك، ولها الأجر العظيم إن شاء الله تعالى. ما هي أعظم صفة لله جل جلاله تفرد بها عن خلقه؟ كل صفاته عظيمة، والصفات مرتبطة بالموصوف بها، فلذلك لا يمكن أن يفصل فيها هذا التفصيل الذي تريده، هذا إنما يقع في صفات المخلوقين. أما الرب جل جلاله فكل صفاته عظيمة، وكلها مما انفرد به عن المخلوقات، لا تشبهها صفات المخلوقين ولو اشتركت معها في الاسم، فهي مختلفة عنها تماما. هل ورد في النصوص كيفية إضلال الله لبعض الناس، وهل هذا من الغيبيات؟ بين الله سبحانه وتعالى أنه خلق بعض الناس فجعلهم ضالين أصلا، كما قال الله سبحانه وتعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الإنس والجن، ف فهم خلقوا على ضلال. و الله تعالى يقول: ولم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، أي طريق الهدى وطريق الضلالة. فالإنسان في الأصل بين هذين النجدين، بين نجد الهدى ونجد الضلالة، وعلم الله بباطنه وبحقيقته هو الذي يوجهه ويسيره في الغيبيات. أما في عالم الشهادة فالإنسان مأمور بأن يسلك طريق الاستقامة وأن يؤمن ويحسن، والله يعلم هل سيفعل ذلك أو لا يفعله. هل يجب قضاء أكثر من 5 فوائت وكيف يرتب ذلك؟ نعم، الجواب أن من فاتته صلوات يعرف عددها حتى لو كانت بالآلاف أو بالمئات، فإذا لم يكن تركها شكا في وجوبها أو شكا في صدق الإيمان، أو لم يكن في وقت تركها غائب العقل ولا معذورا، فإنه إن كان غائب العقل كالمغمى عليه أو المبنج حتى خرج وقت الصلاة لا يجب عليه قضاؤها. لكن إذا كان نائما أو كان ساهيا أو كان غافلا أو كان عاجزا عنها في ذلك الوقت ولكن معه عقله، فإنه يقضيها. وهذا القضاء على نحو ما فاتته على ترتيبها: فالجهرية يجهر فيها، والسرية يسر فيها، والصلاة التي فاتت وهو في السفر يقضيها صلاة سفر، والتي فاتت في الحضر يقضيها صلاة حضر. وإن لم يعلم عددها ولا ترتيبها بدأ بالظهر واحتاط في العدد حتى يأتي على اليقين، وذو احتياط في أمور الدين من فر من شك إلى يقين، وليبني على ما استيقن كما في الحديث. صفة العلو هي صفة لله سبحانه وتعالى، ورد فيها 18 آية من القرآن، وجاء فيها ما يقرب من 130 حديثا في إثبات صفة الفوقية والعلو لله، فالله فوق خلقه وهو العلي سبحانه وتعالى، ولكنه لا يحيط به المخلوقون، فكما لا يحيطون برؤيته كذلك لا يحيطون بصفاته، كما لا يحيطون بذاته لا يحيطون بصفاته، فلا يعرفون حقيقة هذا العلو ولا إحاطته بالمخلوقين، وإنما يعرفون ذلك أنه حق بالاستسلام لأمر الله سبحانه وتعالى والتصديق بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ما أقل ما تجب معرفته وتعليمه في باب صفات الله سبحانه وتعالى وأسمائه؟ ما قدر عليه الإنسان، لأن معرفة الله واجبة، وكلما ازداد الإنسان معرفة لأسماء الله وصفاته كلما ازداد معرفة بالله ومحبة له وإجلالا له وتعظيما له وخوفا منه ورجاء له، فلذلك ما قدر عليه الإنسان من ذلك وجب عليه، وما عجز عنه فهو معذور به. ما حكم مساهمة بمبلغ مالي لإطلاق سجين محكوم عليه بسبب جريمة الزنا؟ إذا كان الحكم عليه في بلد إسلامي فالحكم عليه لا يكون بالسجن إلا مدة التغريب، وهي سنة إذا كان بكرا مع جلد 100، وحينئذ لا يحل السعي لإطلاق سراحه قبل إكمال السنة، لأنه شفاعة في حد من حدود الله، ومن حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد حاد الله في ملكه. أما إذا كان ذلك في بلد لا يحكم الكتاب والسنة، وكان الإنسان معذبا مهانا ولم يقم عليه حكم الله، فحينئذ لا حرج في السعي لإخراجه، ولعل الله يهديه ويسدده. ما صحة وصف الموت المروي عن عمرو بن العاص؟ نعم، هو ثبت عنه عن عمرو بن العاص رضي الله عنه، وهذا الوصف ليس شاملا لكل أحد، وإنما هو الحال الذي مات عليه عمرو بن العاص رضي الله عنه، فلا يقتضي ذلك أن كل إنسان يحس كأنه موضوع على الأرض، وأن السماء أطبقت على صدره، وأن الشوك يجر في عظامه. هذا وصف لما يجده عمرو رضي الله عنه في ذلك الوقت، وليس هذا لكل أحد، فمن الناس من يكون موته كنومه، ومنهم من يكون موته شديدا، ومنهم من يكون من يموت وهو نائم، ومنهم من يموت وهو يقظان، والحال يختلف باختلافهم على حسب قدر الله وما كتب لكل فرد منهم. وذلك مثل المرض، فأسباب الموت منها أن يموت الإنسان من غير سبب، ومنها أن يموت بمرض أو في حادث سير أو بأنواع الأمراض والأسقام والأوبئة وغير ذلك. ما حكم من تفوته صلاة الجمعة لظروف العمل ويصلي الظهر؟ إذا كان يمكن أن يدرك الجمعة فإنها تتعين عليه إذا كان مقيما صحيحا، فإذا وجد معه شخصين في مكان عمله ويمكن أن يقيم صلاة الجمعة فيخطب بهم خطبتين ويصلي بهم ركعتين شهرا، وإن استطاعوا الوصول إلى أي مسجد من مساجد المسلمين وجب عليهم ذلك، وإن عجزوا عن ذلك فلا تفته 3 جمع متواليات، فمن فاتته 3 جمع متواليات ورد فيه الحديث الشديد أنه سيختم على قلبه بطابع النفاق، نسأل الله السلامة والعافية. نكتفي بهذا من الأسئلة، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يملأ قلبي وقلوبكم أجمعين من الإيمان، وجسدي وأجسادكم من الصحة، وجوارحي وجوارحكم من الطاعة، ويدي وأيديكم من الخير، وأن يرزقني وإياكم اليقين والصدق والإخلاص. أسأل الله رب العرش العظيم أن يرزقني وإياكم معرفته حق معرفته، وأن يرزقني وإياكم خشيته حق خشيته، وأن يرزقني وإياكم رجاءه حق رجائه، وصدق التوكل عليه، وصدق التوجه إليه، ومحبته سبحانه وتعالى. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.